طيب، أنا سمعت بعض التعليقات فأحب أعلق عليها الأول قبل ما ندخل فترة الأسئلة. أسئلة يعني أو تعليقات، زي نعمل إيه مع أطفالنا دلوقتي؟ نعمل إيه مع أطفالنا دلوقتي؟ الإجابة بسيطة، إن إذا اكتشفنا غلط نعتذر عنه للطفل. احنا مش متعودين طبعا في مصر ان احنا نعتذر للطفل، بس عايز اقول ان ده مهم زيه زي الشخص البالغ. يعني لما حد بيكتشف ان هو غلطان مع شخص بالغ بيروح يقول له ايم سوري، انا اسف انا غلط، الموضوع ده كان كذا وانا غلطان انا اسف. فالطفل نقدر نعمل كده معاه، بل اهم يمكن من الكبير طبعا، الطفل نقدر نعتذر له طبعا زي الكبير ونقول له انا اسف انا كنت غلطان، كنت فاهم غلط، كنت بتصرف غلط، ما كنتش فاهم، اي كان يعني نقدر نعتذر للطفل طبعا. ودي بتفرق قوي مع الطفل لما يلاقي الاب او الام بيعتذروا له، بتفرق معاه جدا.
الاعتذار بس الاعتذار ولا الاعتذار مع توضيح كمان؟
مع توضيح ايه هو الخطا اللي انا عملته؟ طبعا انا بعتذر عن حاجه محدده، ان مثلا خلينا نقول انا كنت مثلا بزعق فيك بصوت عالي وده غلط، انا ما كنتش واخد بالي ان ده غلط او بيضايقك، سامحني انا اسف. ممكن يا حبيبي بطريقه بيفهمها يعني، فهتفرق قوي مع الطفل، تفرق معاه جدا. من اي سن؟ من اصل هو هيفهم من النبره حتى لو ما فهمش من الكلام المحدد، يعني زي ما هو ما بيفهمش الكلام المحدد وهو صغير قوي، لكن مع ذلك بيحس ان كلامك بتقولي له انك بتحبيه فبيفهم الرساله، فهو برضه هيفهم الاعتذار. فدي نقطه مهمه قوي. النقطه الثانيه انه ايه الاخطاء اللي انا اكتشفتها في السبع احتياجات اللي اتكلمت عنهم المره اللي فاتت، ما بسددهمش وابتدي اسددهم حتى لو اتأخرت فيهم، حتى لو اتأخرت فيهم. الاعتذار وإصلاح الخطأ حتى لو مش هيجيب، مش هيغير اللي فات، لكن لازم يتعمل، لازم الصح يتعمل لأجل ان ده الصح، ولأجل انه يزرع شيء في عقل الولد حتى لو في ضرر معين مش هيتغير بالاعتذار، لكن لازم نزرع في عقل الولد انه في ان في ندم، في توبه، في توبه، في خطا وفي توبه عنه. كون انه يتغير يتصلح او ما يتصلحش مش بالضروره ان انا اقرن ده بالاعتذار وبتصحيح المسار، لازم اصحح المسار واعتذر لاجل الخطا في حد ذاته ولاجل وضع الصواب في مكانه ايا كانت النتائج هتكون شكلها ايه. فمش لازم اقرنها، يعني مش لازم اقول انه دلوقتي مثلا الولد 9 سنين فالاعتذار مش هيغير حاجه في شخصيته اللي اتبنى في ال5 سنين الاولى، لا مش صح. حتى لو ما غيرش حاجه في شخصيته ده هيدي دفعه للولد انه هو يبص للمستقبل بطريقه مختلفه، الضرر اللي حصل فيه هيبص له بطريقه مختلفه باقي ال80 سنه وال70 سنه اللي هيقضيهم في عمره، وتناوله للخطا او الضرر اللي حصل تناوله هيبقى مختلف. اما تفرق كتير جدا، يعني مش ما تفرقش او فرق بسيط، لا تفرق جامد قوي، يعني تفرق جدا. ودي بنشوفها في اوضه المشوره، اما بيجي لي ولد 10 سنين ولا 12 سنه بيفرق قوي موقف والدي منه في التعامل معاه، يعني وانا قاعد معاه بتعامل معاه مختلف قوي عن موقف والدي اللي زي ما هو مش متغير، او موقف والدي المتغير اللي مختلف اللي فيه تحول. فده بيفرق في مساعدة الولد، يعني حتى لو الوالدين نفسهم ما أصلحوش حاجة بالاعتذار وده وارد، لكن بيفرق في تناول الولد بقى لنفسه ولمشاكله. فممكن الوالدين يكون ما فيش حاجة في إيديهم بعد 9 10 سنين 11 سنة، يعني بيبتدي يتضاءل، يعني 13 سنة يمكن ما يبقاش في حاجة خالص في إيديهم، بس هيفرق مع الولد هو هيعمل إيه باقي عمره إذا كان والديه تحولوا عن أخطائهم واعتذروا أو زي ما هم مستمرين فيها. فده نعمل إيه مع أبنائنا؟ وطبعا التحول معناه عارفين زي ما بنتكلم في الحياة المسيحية في الروح في الحياة الروحية. يعني التوبة هي التحول عن الاتجاه ويصير في الاتجاه المعاكس، تغيير القناعات. فأنا أين كان سن الولد، يعني ده ما بقرنوش بأنه دلوقتي هيحصل نتيجة مباشرة في الولد ولا لا، أنا لازم أحول المسار وأبتدي أعمل نفس السبع حاجات وأتلافى اللي هم العشرة الباقيين، فاكرينهم سبعة وعشرة وأتلافاهم، سواء الولد بقى ست سنين سبع سنين ثمان سنين تسع سنين عشر سنين 11 سنة، لازم أتبع الصواب لأنه ده أولا ده الصح أمام الله، فأنا لازم أكون مستقيم أمام الله في تعاملي مع أولادي. ثانيا ده هيبقى له تأثير غير مباشر على الولد في تناوله لحياته، مش مهم يكون تأثير مباشر، المهم يبقى له تأثير. لما يشوف الصواب طبعا هيفرق معه، حتى لو ده ما غيرش حاجة في تشكيل شخصيته دلوقتي، لكن هيفرق معه بقى عمره انه يشوف الصواب. النقطة التانية ايه فايدة التعليم اذا كان بعد شوية خلاص الوالدين ما لهمش يد؟ فايدة التعليم حاجتين او اكتر من حاجة. اول حاجة ان الاطفال لسه صغيرين زي قدامه فرصة عظيمة، طبعا قدامه فرصة عظيمة، فده فايدة التعليم. يعني ليه انا عملت التعليم ده تحت سن خمس سنين؟ علشان لما يجي اب وام عندهم طفل سنتين ثلاث سنين قدامه فرصة حلوة قوي، لكن ما عملتوش لاي سن للوالدين وخلاص، فيجي الاب عنده تسعة عشر سنين طفله فيقول لي طب ما اتس اوفر خلاص هعمل ايه؟ فما انا مش طالبه ان هو يحضر المحاضرة هنا لانه ممكن ما يبقى لهاش محاضرة تأثير فعلا، لكن الطفل الأب اللي عنده طفل سنة وسنتين وثلاثة عنده فرصة كويسة، فالتعليم هيفيده أو هيفيده في الطفل التاني. لو الطفل كبر فعنده طفل لازال ما كبرش يقدر يستفيد من ناحيته. دي أول نقطة من فوائد التعليم. تاني نقطة إن إحنا نتغير عن أخطائنا حتى لو ما عندناش حاجة نعملها في اللي حصل. حصل حصل، ده مش معناه ان انا ما تغيرش عن اخطائي. يعني مش عشان ارتكبت خطأ في الماضي والخطأ ده مش هيتغير خلاص معناه ان انا ما اكتشفش الخطأ ده واتغير عنه، لان الله بيهمه القلب بيهمه الاستقامة. فلو انتوا عايزين دي النقطة اللي جاية، لو عايزين تسمعوا عن دور ربنا، ربنا طبعا لازم يرى استقامة القلب، فلازم الانسان يكون مستقيم امامه. يعني في اخطاء ما بتتغيرش، يعني اللي عمله داود خطية داود، ما في خطايا كتير ما بتجيب عواقب ما بتتغيرش، يعني مش هيقدر يرجع في اللي عمله داود، مش هيقدر يجيب الشخص اللي بعته الحرب ومات انتهت. مش معنى كده ان هو ما يعرفش خطأه ويتغير عنه ويكون مستقيم امام الله. لازم الله يجد الاستقامة لو عايزين تتكلموا عن دور الله. دي نقطة تانية. النقطة التالتة ان احنا لما بنتعلم بننقذ الجيل اللي جاي على المستوى العام بقى في المجتمع. فلو جيل عدى والجيل اللي فات كان أسوأ والجيل اللي قبله كان أسوأ وأسوأ، عايزين يحصل تطور على المستوى العام في الجيلين ثلاثة الجايين ولا مش عايزين؟ لو عايزين يبقى لازم نتعلم، حتى لو ما قدرتش أعمل حاجة أنا شخصيا النهاردة، لكن لازم التعليم يبقى موجود علشان يبقى فيه أمل في المستقبل. لو عايزين تتكلموا عن الأمل، يعني ناس بتقول طب يبقى كده مفيش امل، ليه مفيش امل؟ انت قفلت الباب في وشنا. اذا كان الباب مقفول النهارده في وشنا في حاجات كتير قوي، في الاقتصاد وفي السياسه وفي المجتمع وفي علم النفس وفي الحياه الروحيه حتى، فاحنا لازم نتعلم ونعمل الصواب علشان الباب يتفتح بعد 100 سنه. يعني الباب كان مقفول في القرون الوسطى، في العصر الوسيط كان مقفول كله، لكن ناس زي زوينجلي ولوثر واللي قبل زوينجلي ولوثر اللي مهدوا قبل كالفن، الناس اللي مهدوا للإصلاح مهدوا الإصلاح عشان يجي الإصلاح وراه، علشان يجي في يوم من الأيام الأرضية تبقى مهيئة للإصلاح، مش لازم يشوفوه بعينيهم بس يحصل إصلاح في المستقبل. ما نقولش خلاص الباب مقفول طب انت جاي تعقدنا وتمشي. الباب مقفول النهاردة وكانوا بيحرقوا اللي بيقول كلمة الحق في العصور الوسطى، لكن لولا الناس اللي حطت الحق ده وسط الظلمة وكان الباب مقفول بالضبة والمفتاح، لولا ما جه زوينجلي بعد كده، ولو ما كانش زوينجلي ما كانش هيبقى فيه لوثر وما كانش هيبقى فيه كل الإصلاح ولا كالفن ولا أي حد. دي فايدة التعليم. فمش لازم نبص تحت رجلينا بس، لازم نبص للمستقبل للفائدة الجماعية العامة والفائدة الفردية كمان الاثنين. طيب تعليق تاني انه عايز اقول انه في فرضية اساسية انا كنت منطلق منها الاسبوع اللي فات يبدو انها مش واضحة ليكم، فانتوا واقفين في على ارضية فيها افتراض مختلف على اللي انا مفترضه، فانا عايز اوضح بوضوح قوي ايه الافتراض ده علشان يا اما تروحوا انتوا عندي يا اما انا اروح عندكم، ما نبقاش بنتكلم من كوكبين مختلفين. الفرضية الأساسية دي هي أنه لما نتكلم عن أن تكوين الانتماء أو التعلق الآمن بيحدث في السن سنة تحت سن سنتين ونص، وده احتياج عند الطفل في الثلاث سنين الأولى في حياته، ولو ما تكونش ليه نتائج خطيرة. هل بنتكلم عن شيء قاتل زي السرطان ولا بنتكلم عن شيء خفيف زي الإنفلونزا؟ لأن الفرضية دي هتفرق قوي. هنا احنا بنتكلم على شيء ديدلي قاتل زي السرطان، مش بنتكلم عن الانفلونزا. لو ما حصلتش يبقى ممتاز، لكن لو حصلت، لو حصل والطفل اتحرم في السنتين ونص الأولى من تكوين التعلق الآمن، يعني كون أي نوع من النوعين التانيين، التعلق المشوب بالقلق أو التعلق المتحاشي القلق المتباعد، يبقى احنا بنتكلم على سرطان مش بنتكلم على انفلونزا. دي الفرضية اللي أنا بنطلق منها. لو كون التعلق الصحي يبقى بعد كده بنتكلم على انفلونزا على حاجات بسيطة، لكن لو فقد التعلق الآمن وحصل تعلق من النوعين نمرة 2 و3 التعلق المضطرب القلق، فممكن يكون ده نوع بسيط من الكانسر، لان في انواع في الكانسر مش كل السرطانات زي بعضها، يعني سرطان الصدر بتاع المرأة من اخف انواع السرطان وعادة ما بيموتوش بيه غالبا يعني، لكن طبعا في سرطانات تانية بتبقى ديدلي، لكن بنتكلم على سرطان. نيجي نتكلم عن المتحاشي او المتباعد، فبنتكلم على نوع فتاك من السرطان. كل السرطانات طبعا قبل انها تستجيب للكيماوي او الراديشن العلاج الاشعاعي، وفي نفس الوقت ممكن وارد انها مع الكيماوي ومع الاشعاع المريض يموت برضه، وارده يعني لو حد كان شاف القريبين منه هيبقى عارف الكلام ده. في مثل تاني او تشبيه تاني، شلل الاطفال، ده دايما بستخدمه التشبيه ده. لما نيجي نتكلم برضو على اضطراب التعلق فبرضو بنتكلم على شلل الأطفال. فشلل الأطفال شيء هيستمر مستديم مع الطفل باقي عمره، وبرضو في درجات من شلل الأطفال، فحتى لو جابوا له بقى في أي وقت جرك الكامل من المصل ده مش هيأثر خلاص، لو أصيب بشلل الأطفال فهو أصيب بشلل الأطفال. لو جابوا له جيرك الكامل من المصل يشربه النهاردة ده مش هيغير شلل الأطفال. في درجات من شلل الأطفال، لكن إنهاو يعني فدي حاجة بتبقى مع الإنسان. طبعا بيبقى في بقى أدوات للتكيف وعربية بتعدل للشخص يسوقها إزاي وأجهزة وجزمة معينة، يعني في وسائل للحياة، لكن ده ما غيرش حاجه ان شاء الله الاطفال. والمصل لو جابوا له المصل متاخر when it's over برضه مش هيعمل حاجه، انتهت. امال فين دور ربنا؟ امال فين دور ربنا؟ ده سؤال بتسأله دايما، بالذات لما نيجي قصاد موضوعات علميه ستريكت واضحه قاسيه يعني زي كده، فلازم السؤال بيطلع فين دور ربنا، فين دور الروح القدس، فين عمل النعمه. ثلاث أسئلة دول على طول، وكأن السؤال أو كأن الاتجاه اللي طالع اللي نشأنا عليه بيقول إنه لما نيجي نتكلم عن العلم ستريكتلي بالطريقة دي، ستريكت يعني دغري، يعني كأننا بنتجاهل دور ربنا أو بنرفض دور الروح القدس أو بنتنكر لعمل النعمة. طبعا ما فيش أي تجاهل ولا تنكر ولا رفض لدور الله على الإطلاق، على العكس تماما، دور الله واضح وضوح الشمس من نعومة أظافرنا، من طفولتنا، من وإحنا في مدارس الأحد دور الله واضح لنا وبنتكلم عنه في الكنيسة من عشرات السنين. لأن فالله دا الله دايما بيساند الإنسان في مشوار حياته أثناء مهمة بقى الجملة الجاية دي العبارة الجاية أثناء قيام هذا الإنسان بواجبه ودوره ومسؤولياته اليومية. الله دايما بيساند الإنسان دايما. الله لو ما ساندش الإنسان لولا مراحم الآية بتاعت مراثي أرمية لولا مراحمه إنها مستمرة كل يوم إحنا أساسا كنا فنينا. مش كان يبقى فيه أطفال قاعدين وعندهم attachment disorder، لا كانت البشرية فنت من زمان زي وقت الطوفان. لولا إن مراحمه مستمرة كانش يبقى فيه حياة. أقعد فكر في حد مننا كان هيبقى حي لو ما كانش الله بيساند الإنسان. بس الله بيساند الإنسان والإنسان بيقوم بدوره اليومي ومسؤولياته اليومية. يعني مساندة الله للإنسان أكاد أقول إنها مرتبطة ومشروطة بقيام الإنسان بدوره، لأن الكتاب المقدس بيعلمنا كده. الله بيقوم بالمعجزات، ودي الحتة اللي غالبا بتبقى في خلفية عقولنا وإحنا بنسأل السؤال ده فين دور ربنا؟ مش ربنا قوم الميت وشفى المفلوج ومشى بطرس على المية و و و و الله بيقوم بالمعجزات طبعا أمس واليوم وإلى الأبد دايما هيقوم بالمعجزات، دايما قام بالمعجزات، دايما يقوم بها زي ما هو عايز وبالطريقة اللي هو عايزها وفي الوقت اللي هو عايزه. يقدر يخلي الإنسان يمشي على المية، يقدر يخلي الشمس تقف في السماء، يقدر يخلي الميت يقوم، ربنا يقدر. فهنا إحنا مش بصدد مناقشة الله يقدر ولا ما يقدرش، مفيش التساؤل ده مش مطروح. الله يقدر ولا ما يقدرش؟ الله يقدر، الله يقدر يعمل أي حاجة، ده مش موضوعنا. الله يقدر يقوم بالمعجزة، يقدر يقوم الميت ويقدر يمشي الإنسان على المية ويوقف الشمس في السماء ويعمل اللي هو عايزه. لكن احنا هنا وفي كل مكان لابد ان احنا نتكلم عن القاعدة وليس المعجزة، وبالتحديد في أمر زي اللي احنا بنتكلم فيه، أمر محدد جدا انه في صعوبة شديدة تكاد تكون مستحيلة احيانا لمعالجة اضطراب التعلق بعد ما الطفل يبلغ. ده موضوع صعب جدا، وده الإجابة اللي قلتها الأسبوع اللي فات، صعب جدا وتكاد تكون مستحيلة، صعبة جدا. ففي أمر محدد، ده ملوش علاقة بأن الله يقدر أو ما يقدرش. يعني هل الميت سهل أنه يقوم؟ هل لما الشخص بيموت الطبيعي أنه بيقوم؟ ما بيقومش. لما نقول ان الميت لما بيموت بيفضل ميت ما بيقومش يرجعش تاني الحياة، معناه ان الله ما يقدرش؟ دي قضية ودي قضية تانية. القاعدة هي ان الميت لما بيموت بيموت، والمفلوج لما بيبقى مفلوج بيفضل مفلوج. فاحنا مش بنناقش الله يقدر ولا ما يقدرش، فده مش بيغير حاجة في دور الله الواضح والمعروف دايما لينا من واحنا في مدرسة الأحد. ما فيش حاجة جديدة، رغم ان الله قد يشفي من السرطان أو قد يسمح بالموت للشخص المريض بالسرطان، سواء ده أو ده، سواء أنه هيشفيه أو هيسمح له بالموت. في الحالتين ما بنلاقيش معلم ولا طبيب يقف يقول أن السرطان مش مرض خبيث ومميت. ما حدش يقدر يقول أن السرطان مش ترمينيتنج، مش حاجة مليجنت خبيثة ومميت، ما حدش يقدر يقول كده، لأن الله يقدر أنه يشفي، لأن دور الله موجود. ما بنلاقيش حد يعلم أن السرطان مش محتاج علاج كيماوي شديد، ومع الكيماوي ربما ان المريض ما ينجوش برضه في حالات معينه. حدش يقدر يعلم يقول كده، عشان الروح القدس موجود وعمل النعمه موجود، الا اذا كان اللي بيعلم ده مجنون لو قال كده. رغم ان الله ممكن يشفي مريض الفشل الكلوي، دي امثله اخرى مشابهه للي احنا بصدده. لا، فلازم القاعده الاساسيه تبقى واضحه ان احنا بننطلق من منطلق ان احنا بنتكلم على حاجه كرونيك مزمنه وديدلي مميته، ولا بنتكلم على انفلونزا. فالله ممكن يشفي مريض الفشل الكلوي، طبعا ممكن يشفي، الله ممكن يعمل اي حاجه وممكن يسمح له بالموت، لانه اكيد يعني لما قوم لعازر وقوم ابن تيرس وشفى مفلوج ما عملهاش مع كل المفلوجين في الحياه، فهو بيعمل كده احيانا واحيانا لا. فممكن يشفي مريض الفشل الكلوي وممكن يسمح له بالموت، سواء شفاه أو سمح له بالموت. في الحالتين ما بنلاقيش حد يقف يعلم ويقول إن الكليتين بتوع الإنسان مش هيوصلوا أبدا للتوقف عن العمل لو الإنسان تعرض لإهمال معين وسوء تغذية. ما مش مهم، مش مهم يشرب مية خالص أو يشرب مية ملوثة وبرضه كلوي مش هتوقف، ما حدش هيقف يعلم يقول كده. او عنده امراض وراثيه معينه، ما فيش حد هيقول ان الكلاوي لا عمرها ما هتقف، لان الله موجود وعمل النعمه موجود والروح القدس موجود. ما حدش يقدر يقول كده. ما حدش يقدر يقول ان مريض الفشل الكلوي ما يحتاجش ان هو يعيش طول عمره على مكنه الغسيل، واللي ممكن معاها حياته ما تستمرش الوقت اللي كانت ممكن تستمر فيه لو ما كانش بيغسل الكلى، لان طبعا غسيل الكلى بيأثر من عمر الانسان. ما نقدرش نقول كده، مفيش حد يقول كده. ما حدش يقدر يقول كده ان مريض الفشل الكلوي مش محتاج الغسيل ده علشان الله موجود، الا اذا كان المعلم ده مجنون. لكن التخوف اللي بيبقى عندي احيانا ان ممكن يكون ورا السؤال ده اعتقاد وايمان خرافي غير كتابي وغير علمي في نفس الوقت، لا كتابي ولا علمي. ايه هو الاعتقاد اللي اتخوف انه ممكن يكون ورا السؤال ده؟ الاعتقاد ده هو اني ممكن اعمل اللي انا بعمله من غير ما اتحمل النتائج بتاعته، او ممكن اني ما اعملش اللي لازم اعمله من غير ما احصد عواقب عدم عملي ده. ده اعتقاد مضاد لقانون طبيعة الله خلق، زي قوانين الجاذبية والطف وخلاف قوانين طبيعية الله خلقها. فالاعتقاد ده لو موجود ان انا ممكن اعمل اللي انا بعمله وما اتحملش نتائجه، او ما اعملش اللي مفروض اعمله وما احصدش النتائج، ده مضاد القانون الله خلقه، اسمه قانون السببية او العلية، من العلة او السبب، او باللغة اللي احنا نفهمها قانون الزرع والحصاد، بمعنى ان ما يزرعه الانسان لازم يحصد. وممكن يقف ورا الاعتقاد الخرافي ده في الكنيسة تفسير خاطئ مضلل وخارج عن السياق تماما، وتم لويه وتأويله من بعض الوعاظ المخطئين لصالح الثقافة الشعبية اللي احنا فيها، تفسير لبعض الأجزاء الكتابية، زي مقولة أليهو في أيوب 33 أنه يغني بين الناس ويقول قد أخطأت وعوقت المستقيم ولم أجاز عليه. تفسير خاطئ لهذه الآية ممكن تكون في الكنيسة وراء الاعتقاد الفكري الخاطئ ده، تأويل لبعض آيات الكتاب المقدس تتعارض مع روح الكتاب المقدس، وتفسير خاطئ لها أصلا مش بس تأويل. والاعتقاد الخاطئ ده بتاع ان مش مهم قانون العلية ده، انا ممكن اعمل اللي انا بعمله والنتائج لا تطلع برضو مختلف، يعني ممكن انا ازرع كرنب لكن النتائج تطلع اناناس. الاعتقاد الخاطئ ده واحدة من الجذور لاضطراب الشخصية المصرية. فاكرين امبارح، اسف، المرة اللي فاتت قلنا جذر من الجذور دول اللي هو العجز عن التفكير التجريدي. في جذور، انا مش بتكلم على مشاكل فكريه، لا، دي جذور بتخلق المشاكل، دي جذور تحت التربه هي اللي بتولد المشاكل. فالشخصيه المصريه فيها جذر تاني بسبب اضطرابها اسمه التواكل والايمان السحري، التواكل والايمان السحري او الخرافي. الجذر ده بيولد لنا اعتقاد خاطئ زي كده ومشاكل فكريه اخرى وروحيه، لان الانسان المصري عايز ما يعملش الصواب لكن ربنا يستر، وكده يلاقي العواقب والنتائج الحسنة عن طريق الستر. فدايما الستر هنا شعار ضخم جدا. الإنسان المصري عايش على الستر، عايش بالستر، ده اعتقاد خاطئ انه يعوج المستقيم ولا يجاز عليه. ما الكتاب المقدس بيقول كده، هو مش فاهم طبعا الكتاب المقدس بيقول ايه. فالإنسان المصري تلاحظه انه عايز ما يذاكرش لكن ربنا يتمجد وينجح، صح؟ صلوا لي عشان ننجح بكرة في الامتحان. ما يتعالجش وربنا يتمجد ويخف، هو مش بيقوم الميتين لكن هو ما يتعالجش، لكن يحصد النتيجة الحسنة ان ربنا يتمجد ويخف. ما يهتمش بشريك حياته لكن ربنا يتمجد وينجح الجواز. ما يديش وقت لولاده لكن ربنا يتمجد ويشفي الولاد من اضطراباتهم. ما يقراش الكتاب المقدس لكن بقدرة قادر جلا جلا يعرف ربنا. فاحنا بنؤمن بالجلجلة طبعا في الكنيسة، وفي كتاب كتير برا اتكلموا عن السحر في الكنيسة تحديدا، السحر في الكنيسة، في إيمان بالسحر في الكنيسة، بس طبعا لبس توب مختلف. ويقول ربنا يستر ضعفي ويغطي على ابن نعمته. لو كان ده الحال فاحنا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم قوي، طب ليه ما نبطلش نروح الشغل وربنا يتمجد ويغطي على ضعفاتنا ويبعت لنا مرتب أول كل شهر على البيت؟ اشمعنا ما ذاكرش وربنا يتمجد وانجح؟ طب ما انا ما روحش الشغل. هو ده، فاحنا ما نروحش الشغل، لكن طبعا كلنا بنروح الشغل. ليه؟ لان عارفين ان الجلا جلا ما بتنفعش في الشغل، لكن تنفع في الكنيسة، عشان ضحكوا علينا وقالوا لنا انه نقدر نعوج المستقيم وما نتجزاش عليه. ادعوكم انكم تقروا تدرسوا الآية دي وتشوفوا معناها ايه. السؤالين بقى بتوع الاول خالص عشان ما يروحوش. تجريدي اول حاجه، لازم انا اكون بفكر تفكير تجريدي، عندي القدره دي والا مش هقدر اديها لابني. تاني حاجه، لازم اعلم ابني القرايه، وطبعا مش هقدر اعلمها له الا لو كنت انا بقرا، ولازم اخليه ما يتفرجش على التلفزيون غير في نطاق ضيق جدا، ويقعد على الكمبيوتر غير في نطاق ضيق جدا محدود جدا. رابع حاجة، ان لازم المناخ العام اللي انا بعيشه فيه يكون متطابق مع السبع نقط اللي انا قلتهم في الاول. خامس حاجة، لازم افلتر معاه ورشح معاه التأثيرات الضارة اللي جاية له من برة، من الحضانة والكنيسة والمجتمع والمدرسة، لازم افلترها معاه كل يوم، يعني ارشحها، لان هم هيجوا يرموا في مخه زبالة، سوري في التعبير، فلازم افلترها معايا. وده طبعا بيتطلب ان انا نفسي بعمل عمليه تحليليه، فهو ده المفتاح، ان انا نفسي اكون عندي الملكه دي عشان اعرف ازرعها في ابني. التفكير التجريدي خاصيه بتتزرع في الانسان من خلال ابوه وامه بالدرجه الاولى، طبعا في خلينا نقول في السبع سنين الاولى، خمس ست سنين سبع سنين الأولى، خاصية إنه هو يعمل بعقله يشغل مخه. ليه الأباء ما بيعرفوش يدوا يزرعوا الخاصية دي في الطفل؟ لأنها ما تزرعتش فيهم، فما يعرفوش يزرعوها في الطفل، ما يعرفوش يدوها للطفل لأنها ما تزرعتش فيهم. لازم الإنسان يكون عنده القدرة إنه هو يعمل بعقله في الحاجة، زي بالضبط الكيتشن ماشين، الفود بروسيسور، لازم يعرف هو ياخد الاكله صحيه ويضربها ويطحنها ويطلع منها الاستنتاج. يعني لازم يكون قادر انه يرى الماده الخام ويحللها ويطلع ويقرا المشاهده ويطلع بالنتيجه. التفكير التجريدي يعني لازم انا اعمل زي الكمبيوتر، مخي يبقى فيه بروسيسور، يعني الكمبيوتر هو تقليد لمخ الإنسان. لازم مخ يكون عنده القدرة لتحليل البيانات والمشاهدة والاستنتاج. كون ان انا احلل واشاهد واطلع باستنتاج خاطئ، ده اضطراب في البروسيسور. كون ان انا اشاهد ومحللش فما اطلعش باستنتاجات، ده اضطراب خاطئ. كون ان انا اشاهد واحلل وما اطلعش باي استنتاجات، اضطراب خاطئ، اضطراب في البروسيسنج. فدي نوعية الاضطرابات بتاعة التفكير التجريدي. الإنسان المصري ممكن، يعني أنت قاعد على القهوة ده وعمال يتكلم في السياسة وعمال يتكلم وهو بيخبز العيش بيعمل بروسيسنج. لا هو بيعمل بروسيسنج وعمال يفكر في البلد وفي الحكومة، ولو عملوا ولو سووا ولو طلعوا، والأمريكان أصلهم بيفكروا صح هو بيعمل بروسيسنج، بس بيطلع بنتائج خاطئة، مش دايما بيطلع بنتائج صحيحة. ده اضطراب في البروسيسنج، في عملية تحليل البيانات. ما يقدرش يفكر تفكير تجريدي منهجي يطلعه للنتائج الصحيحة، زي ما يكون في ايرور او مشكلة في الكمبيوتر فتتدخل البيانات وانتر ومش عارف ايه، وبعدين يطلع لك عمال يخرف في فيروس. فالبروسيسنج في حاجة غلط. لا القراية هي اللي بتنمي التفكير التجريدي وتناول قبل القراية. ما هو الطفل ما بيعرفش يقرأ غير في سن معين، قبل ما يوصل لسن القراية بنعمل ايه؟ بيشوفها في والديه، يعني بيشوف امه بيتكلموا ازاي ويشوف ابوه بيتكلموا ازاي ويشوف امه وابوه بيتكلموا ازاي، بيكلموا بعض ازاي. فبيشوف ان هما يا اما مثقين وهميونيين يا اما مفكرين ومحللين، فبيستقيا منهم وبعدين على طول بيقوموا يقودوا للقرايه، لان هم مش هيكونوا جابوا دي من فراغ، هيكونوا جابوها من قرايه طبعا. فبي على طول لما بيوصل سن القرايه بيعلموا القرايه، بيبتدوا بميكي وبتنتان وبعدين
بي ناحيه تاثيريه، يعني بتاثر بابا
طبعا 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 طبعا. لو ما اتعلمش الطفل من ابوه وامه القرايه في اوائل ابتدائي وفي سن ابتدائي مش هيتعلمها. يعني لو مهما قلنا له ان القرايه حلوه وفتحنا له مكتبه في الكنيسه وفي المدرسه، لو ما شافش ابوه وامه بيقروا استحاله ان هو يقرا. الطفل مش هيعمل حاجه ابوه وامه ما بيعملوهاش، الطفل بغبغان بغبغان، بيشوف ابوه بيعمله ايه وامه يعمله ايه ويكرره. مش مهم قالوا له ايه، مش مهم الحضانه قالت له ايه والكنيسه قالت له ايه، لكن يشوف ابوه وامه بيتصرفوا ويسلكوا ازاي وينقلوا زي البغبغان، زي ما يقعد يعيد الكلمات زي البغبغان اللي انت بتقولها، يعيد التصرفات زي البغبغان برضه.